والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه فان هالك ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام. وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه، فلذلك رفع ذو، وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله بالياء بالجلال على أنه من نعت الرب وصفته. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الإمام في هذه الآية قراءتين: القراءة الأولى قراءة الجمهور، والقراءة الثانية قراءة عبد الله وهو ابن مسعود. وهذه القراءة كما يلاحظ يلزم منها تغير الرسم، ولا ولم يقرأ بها في العشرة إنما نسبت إلى عبد الله رضي الله عنه. فتكون هذه القراءة إذا صحت عنه من الأحرف التي نسخت، يكون من الأحرف التي نسخت، لأن كثيرا من القراءات الواردة عن عبد الله هي من الأحرف التي نسخت، مع أنه أيضا هو من تمر به بعض أسانيد القراءات السبعة خصوصا الكوفيين، فهذه تحمل على أنها كان يقرأ بها لكنها مما نسخ. وكثير من قراءة ما سبق أشار إليها من قراءة عبد الله موجودة بالإسناد في معاني القرآن للفراء. ويلاحظ هنا أيضا قضية أخرى تتعلق بتفسير الوجه، قال ويبقى وجه ربك يا محمد، فعدم التعرض لمعنى الوجه في دلالة على إبقائه على ظاهره، على ظاهره. ولو كان الطبري من يذهب في مثل هذا التأويل لذكره، ولم يرد هنا معنى الجلال والإكرام، فلا أدري لسبب سبق أن فسر به أم لا، لأن عادته أن يحلل، أو تركه لآخر السورة في قوله ذي الجلال والإكرام، فنتركه إلى آخر السورة إذا كان ناقش هناك، وإلا نكمل.
وقوله يسأله من في السماوات والأرض، يقول تعالى ذكره إليه يفزع بمسألة الحاجات كل من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن وغيرهم لا غنى بأحد منهم عنه. وساق بإسناده عن قتادة قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا وهو مسأل حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم وصريح الأخيار. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، قال يعني مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة كل يوم هو في ذلك. وقوله كل يوم هو في شأن، يقول تعالى ذكره هو كل يوم في شأن خلقه، ف فيفرج كرب ذي كرب ويرفع قوما ويخفض آخرين ونحو ذلك من شؤون خلقه. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن قال يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وساق بإسناده عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله كل يوم هو في شأن قال يفك عانيا ويشفي سقيما ويجيب داعيا. وساق بإسناده عن الأعمش عن مجاهد في قوله كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يعطي سائلا ويفك عانيا ويجيب داعيا ويشفي سقيما. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله كل يوم هو في شأن قال كل يوم يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وساق بإسناده عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن يجيب داعيا ويعطي سائلا ويفك عانيا ويتوب على قوم ويغفر. وساق بإسناده عن أبي العوام عن قتادة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن قال يخلق مخلقا ويميت ميتا ويحدث أمرا. وساق بإسناده عن منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن فقلنا يا رسول الله وما ذلك الشأن؟ قال يغفر ذنبا ويفرد كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول تعالى ذكره فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعم عليكم من صرفه إياكم في مصالحكم وما هو أعلم به منكم من تقليبه إياكم فيما هو أنفع لكم تكذبان.
في هذه الآية يعني أيضا ممكن أن نفرع بحث وهو في المرويات يعني بالجمع مرويات التفسير عن مقلين من أهل مكة عن المقلين من أهل مكة مثل عبد الله بن كثير المقرئ ومثل عبيد بن عمير قاص أهل مكة كذلك. ولو جمع أيضا غيرهم معهم قد يمثل مجموعة يمكن أن تصلح للبحث. وكذلك يكون المقلين من أهل المدينة من أهل الكوفة موجود من أهل البصرة مثل جابر بن سعدان وغيره. يلاحظ هنا أن الإمام رحمه الله تعالى قد أورد الروايات عن التابعين عن عبيد بن عمير وعن مجاهد تلميذه يعني أخذ عنه هذا التفسير وعن قتادة. ثم بعد ذلك أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرد هنا سؤال وهو لماذا لم يقدم الحديث النبوي ما دام في الآية حديث نبوي. لكنه ما أشار هو إلى شيء مما في إسناده إنه الآن ذكره ذكرا مطلقا هل نفهم منه كونه أخره إنه لم يعني لم يكن مرضيا عنده ما يلزم. لكن كما في الحاشية عندكم إنه فيه عمرو بن بكر قال وهو مكروه ولا لا اللي هو عمرو بن بكر السكسكي قال مكروه. وإذا من جهة الثبوت لا يثبت الحديث من جهة الثبوت لا يثبت لكن المعنى المذكور في التفسير هذا صحيح أو غير صحيح؟ من جهة المعنى صحيح، أنه متوافق مع الروايات الواردة عن هؤلاء الثلاثة من عبيد ومجاهد وقتل. وكذلك أخر الرواية عن ابن عباس، أخر الرواية عن ابن عباس، وهذه الرواية فيها أبو حمزة الثمالي، وهو كما قال في التقرير ضعيف رافضي. وعبيد الله بن موسى أيضا قال كان يتشيع مع أنه كفر. فعندنا إشكالية من جهة، يعني من جهة أول التفاصيل الواردة في هذا الخبر أن عن أمر غيبي، فهل يقبل أو تقبل هذه التفاصيل في مثل هذه الرواية؟ يعني مثل هذه الرواية لا تقبل هذه التفاصيل، لكن الطبري ساقه من أجل أمر آخر، يعني ليس من أجل التفاصيل إنما من أجل أمر آخر. قال ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت إلى آخر كلامه، يعني كان يريد أن يفسر قوله كل يوم هو في شأن، مع أن أثر ابن عباس كما يلاحظ لم يأتي تفسيرا للآية، ولا لا؟ تأملنا في ابن عباس ما جاء تفسيرا للآية، تفسير ابن عباس جاء للحديث عن هذا اللفظ المحفوظ. فيكون الطبري رحمه الله اجتهد في وضع هذا الكلام في بيان هذه الآية. فإذا يمكن أن يقال أنه في التفسير يمكن الاستفادة من بعض الروايات التي يكون فيها ضعف من أجل بيان المعنى وتعزيز، فهو لم يجعلها تأسيسا، يعني ما اعتمد عليها، يعني لو كانت هذه من خاصة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان صحيحا لاحتج به احتجاجا قويا، فيستانس بكونه أخره أنه عنده فيه نظر عليه وإن لم يبينه استئناسا وليس حكما، أنه لم ينطق بها. وهذا مفيع التفسير، يعني انتبهوا لأنه مهم جدا في هذه القضية، أنه التفسير يعني كلام الله سبحانه وتعالى والتفسير يبين أحيانا بالشعر المجهول القائم، فمن باب أولى أن يبين بالأثر الذي يكون فيه ضعف، لأن المقصود بيان المعنى، خصوصا أنه ليس هو وحده العمدة، بل هو جاء استئناسا مع أقوال سبقة.
الزواج اسمه
سم
اسمه الزواج بوصيري كما قال في اسلام الاسلام الحسن
البوصيري
رواه ابن ماجه
ما اجاب
الحديث المفهوم
ايوه
الزواج اسمه الحسن
يقول هنا من طريق ابراهيم محمد الحديث فيه عمرو بن بكر ومخلوق ها؟ سم؟
الأثر
ولا الحديث؟ لا لا الكلام عن الحديث.
الحديث مقبول.
إيه المقبول؟
ما عندي عندنا مسألة.
يراجع.
الحديث هذا اللي ذكره علق البخاري. هذا اللفظ من انفراد الدرجاء صفة الجزء
هذا ذكره ابن كثير وعلقه بصفة الجزء، لكنه معناه صحيح. ولو أورد لو أورد كلامه بالدرجاء لو كان عنده أورده لكان أيضا مفيد في هذا في تفسير صحابي يعتبر. هذا يشار إليه أن البخاري علق هذا الأثر عن أبي الدرجاء اللي هو يغفر ذنبا ويفرج كربا،
هذا اصلا مني بن عبد الله العزي عن ابيه، وفي الظاهر مرفوعا من ابي الدرداء يعني مختلف
اي نعم عن ابي الدرداء،
هذا عن مني بن عبد الله العزي عن ابيه قال كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اسناد غير الاسناد اللي ابن ماجه غير الاسناد
ابن ماجه عن ابي الدرداء مرفوعا
صحيح؟ اي نعم ايضا مرفوعا لكن البخاري وقفه على أبي الدرداء فيكون من تفسير الصحابة.
كيف؟ مقطع عن منفصل هذا يبدو يعني كلمة بخاري علقه موقف ربنا ينتقد المقطوع.
مثل المقطوع يمكن
استأنس فيها.
لكن على العموم هو المعنى من جهة المعنى صحيح. من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي يكون موجود. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله اختلفت القراءة في قراءة قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض المكيين سنفرغ لكم بالنون وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة بعد سيفرغ لكم بالياء وفتحها ردا على قوله يسأله من في السماوات والأرض ولم يقل يسألنا من في السماوات والأرض فأتبعوا الخبر الخبر
إلى الخبر
لا فأتبعوا الخبر الخبر أتبعوا الخبر الأول الخبر الثاني
فأتبعوا الخبر الخبر. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وأما تأويله فإنه وعيد من الله لعباده وتهدد كقول القائل الذي يتهدد غيره ويتوعده ولا شغل له يشغله عن عقابه لأتفرغن لك وسأتفرغ لك بمعنى سأأخذ في أمرك وأعاقبك. وقد يقول القائل للذي لا شغل له قد فرغت لي وقد فرغت لشتمي أي أخذت فيه وأقبلت عليه. وكذلك قوله جل ثناؤه سنفرغ لكم أيها الثقلان سنحاسبكم ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجن فنعاقب أهل المعاصي ونثيب أهل الطاعة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ. وساق بإسناده عن قتادة أنه تلا سنفرغ لكم أيها الثقلان قال دنا من الله فراغ لخلقه. وساق بإسناده عن دويبر عن الضحاك سنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد. وقد يحتمل أن يوجه معنى ذلك إلى سنفرغ لكم من وعدناكم ما وعدناكم من الثواب والعقاب. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعمها عليكم من ثوابه أهل طاعته وعقابه أهل معصيته تكذبان.
اختلاف القراءه كما اخبر انه ابو جعفر وهذه ملحوظه كره عابره انه نسبه الى الامصار فقال قراءه المدينه والبصره وبعض المكيين. وبعض من كتب في او انتقد الطبري رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقراءات كان من نقده له انه في زعمه يبهم الرواة ولا يذكره. والطبري في كتابه هنا لم يكن قصد تدوين القراءات والكتابة عنها إنما قصد ما يتعلق بالتفسير إذا لم يلتزم بذكر من قرأ بها في كل موقع خصوصا لو له كتاب خاص في هذا القراءات. وهذا الانتقاد يعني غريب جدا وهو من يعني مخرجات بعض المعاصرين القراءة الآن في قول سنفرغ لكم أيها الثقلان وسيفرغ لكم أيها الثقلان، ما الفرق بينهما من جهة الإعراب؟ قال هناك يسأله من في السماوات والأرض، ثم قال سيفرغ، فيسأل ويفرغ، فجاءت كما قال فأتبع الخبر الخبر، يعني أخبر عن أنه يسأله وأخبر عن أنه سيفرغ. لما قال سنفرغ لكم فالنون هنا صارت من باب الخطاب المباشر، لكن سيفرغ لكم تكون من باب إيش؟ الغيب، من باب يعني سيفرغ هو، أما سنفرغ فسنفرغ سنفرغ نحن، فاختلف من هذه الجهة، وإلا المعنى كما أشار الطبري رحمه الله تعالى متقارب، المعنى من جهة المعنى متقارب، لكن من جهة التوجيه النحوي لا يختلف في هذه الحيثية. ذكر هنا قال وأما تأويله بمعنى تفسيره، هذا كلام أصله عند الفراء في معانيه في الجزء 116 ذكر هذا الكلام، هو قال بعد ذلك وذكر الآن هذا من باب التهديد، وأنه يقول لا تفرغن لك ولا شغل له يشغله من عطاه، ثم قال بعد ذلك وقد يقول قائل الذي لا شغل له قد فرغت لي، ثم يقول وقد فرغت لشتمي، قد فرغت لي وقد فرغت لشتمي، ما المراد بفرغت لشتمي؟ هو نفس المعنى، يعني فرغت لي هو نفس معنى فرغت لشتمي، لا من جهة لاحظوا يعني من جهة الآن أنه لا شغل له، يعني لما قال هو الآن إحنا الأهم لأن القضية الآن أنه لا شغل له، لأنه يريد أن يثبت أن معنى الفراغ هنا ليس أنه كان مشغولا بشيء ففرغ إلى شيء آخر، يعني هذا معنى الآية لما قال سنفرغ، وكانوا يقول أن هذا أسلوب عربي معروف بدلالة ما ذكره أنه قال يقول للذي لا شغل له قد فرغت لي، فلم ينشغل بغيره، أو يقول قد فرغت لي شتمي ولم ينشغل بغيره، فإذا كلاهما يصب في هذا المعنى الذي ذكره، قال أخذت فيه وقلت، وكذلك قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال سنفرغ لكم سنحاسبكم، هل الآن الفراغ هو نفس المحاسبة؟ يعني سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنحاسبكم، يعني هل نفسر من جهة اللغة الفراغ معنى المحاسبة؟ إيه نعم، إذن هذا من اللازم، يعني ولهذا الآن أحيانا يكون التفسير باللازم هو التفسير المراد وليس المعنى اللفظي، لأن المراد بذلك كما ذكر هو التهديد هو الوعيد ولا لا؟ فالوعيد بماذا؟ بالمحاسبة، لما قال سنفرغ معنى سنحاسبكم. ذكر الرواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وكذلك قتادة وكذلك الضحاك، وكلها تصب في هذا المعنى الذي ذكره من أنه ليس لله سبحانه وتعالى شكر، وإن كانت عبارة ابن عباس أصرح تلك العبارة، إنه قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وتلاحظ أن الجماع كلام أهل التأويل يدل على ما قاله هو، الضحاك ذكر الوعيد وقتادة ذكر قال دنا من الله فراغ لخلقه، وكذلك يحمل على ليس مراده أنه كان مشغل بشيء ففرغ له، وكلام ابن عباس واضح أنه نص في هذه أو في تفسير هذه الآية كما ذكره الطبري. لا ما يفهم أهل التأويل هم من السلف من تفسير السلف الصحابة والتابعين والتابعين لا 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 التأويل هم مع التفسير
هذا المصطلح عند المفسرين ولا عند المصنف
عند المصنف في هذا المعنى وعند غيره ممكن لكنه قد يأتي أخطاء قد يكون عند غيره بمصطلح الأصل، لكن عنده هو بمعنى التفسير. طيب أيها الثقلان،
شيخ أخبر عنه معنى قول قتادة، ما هو دليل شيخ؟ كلام يضع لهم
بمعنى أنه سيحاسبها، معنى سنحاسبها، ونفس معنى سنحاسبها.
معنى دنا هنا قربة،
قربة قربة في عذابهم، هذا قرب عذابهم أنه سيحاسبها. عندنا قول سنفرغ لكم أيها الثقلان، ولم يقل سنفرغ لكما أيها الثقلان، لاعتبار إيش؟ الجمع في الثقلين، أن كل ثقل وثقل يعتبر إيش؟ مجموع، هذا مجموع هذا مجموع. فالثقلان المراد بهما إيش؟ الإنس والجن، الإنس والجن. وقد ذكر بعض اللغويين سبب تسميتهم بالثقلين، لأنه مأخوذ من مادة إيش؟ الثقل، مادة الثقل. فمن العلل في تسميتهم بالثقلان، قال بعضهم طبعا هذا قد يكون في بعد أنه سنغلق ما الثقلاء، الثقلان قال بما أثقل من الذنوب، لأن المقصد هنا المحاسب على الذنوب، وهذا تفسير معنى، هذا تفسير معنى. لكن المجموع لا شك أنه يعتبر بنفسه ثقيل، ما داموا جماعة فهم إيش؟ يمكن أن يوصفوا بالثقل لذاتهم دون النظر إلى ما يحملونه سواء من ذنوب أو من غيره. نعم.
وقوله يا معشر الجن والإنس،
وقد يحتمل
إيه ما جينا عنه إيه نعم، قوله هذا وقد يحتمل، حقيقة هذا وقفت عنده، قال وقد يحتمل أن يوجه معنى ذلك إلى سنفرغ لكم من وعدناكم ما وعدناكم من الثواب والعقاب. هذا المعنى الآن كيف نفهمه؟ المعنى الأول واضح، لكن المعنى الآن هنا سنفرغ لكم من وعدناكم ما وعدناكم من الثواب والعقاب، كيف نفهم هذا الكلام؟
الوعيد،
الكلام الأول على الوعيد
والمحاسبة، هذا الوعد والوعيد،
وهذا سنفرغ لكم
وعد وعيد الثواب والعقاب.
لكن معنى سنفرغ إيه؟ يعني سنقسم لكم وننهي لكم ما وعدناكم من الثواب والعقاب. فصار هنا المعنى غير المعنى الأول، يعني المعنى هنا غير المعنى الأول، لأنه الآن وجهه إلى معنى قال قد يحتمل، هذا نسب إلى نسبه الثعلبي هذا المعنى إلى ابن زيد ومقاتل والحسن البصري، ابن زيد ومقاتل والحسن، لكن لم أجده إذا سير مقاتل، مقاتل ما مشى على هذا الرأي، إذا كان أخذ من كتاب آخر أو يكون مراد مقاتل مقاتل حيان قد يكون، لكن مقاتل بن سليمان فسر على ما فسر به ابن عباس، يعني تفسيره متوافق على تفسير ابن عباس. ويكون هنا في ملحظ، لكن الحقيقة تحتاج إلى أيضا من ذلك، إن رجعت سريعا أيضا تحتاج إلى التنبؤ له، هل تقول أنت فرغت لك كذا يعني بمعنى قسمت لك وأعطيتك، أو أفرغت لك بمعنى أعطيتك؟ فإذا كان فيكون فعل بمعنى أفعل، هنا يكون من فعل بمعنى أفعل بناء على كلام الطبع، لا تقول فعلت لك يعني فرغت لك كذا، لأن تقول أفرغت لك كذا، من أعطيتك وقسمت لك أفرغت لك، فتجي همزة التعدية وهمزة الجعل. أما فرغت لك فبناء على كلامك أن فرغ له وأفرغ له تأتي بمعنى، وهذا في كتب خاصة كما هو معروف اللي هو فعل وأفعل. نعم.
يبدو في خلل في النسخة في القراءة.
أي القراءة؟
قرأته العامة قراءة المدينة والبصرة، وبعض المكيين كذا، ثم قال وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة بعد سيطفو له. يبدو شخنا هنا بعض الكوفيين ليس بعض
المكيين.
يبدو العبارة هنا عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض الكوفيين
اللي هو
إيه؟
لكن ذكر أنها قراءة من كثير ماشي،
لأنها طبعا نحن المكين هذه قراءة عامة المكين وليس قراءة بعض المكين،
اللي هي التنقل. طيب
الشيء الثاني لاحظ قوله بعدي يعني يقول بعض الكوفيين يشير إلى عاصم متقدم عاصم يعني، ثم قال وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة بعد يعني بعد عاصم من حمزة والكسائي صرف القراءة بالياء عند الكوفيين.
بعد عندكم بعد وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة ها ما في بعد
يعني في طريقة الطبع كما تقدم معي في طريقة الطبع إذا جاء قال لك بعض كذا يجي يقول لك عامة قرأ بعضهم كذا وقرأ عامتهم كذا مثل موضع يتقدم معي
هي ما بإشكال لك
إذا قال بعض المكيين نجي بعد ذلك يخبرنا بقراءة عامة المكيين ما هي على طريقته بالتفسير
في قراءة ذلك عامة قراء الكوفة ولا مكة تريد أن تنظر
لا أنا أقول بعض الكوفيين يعني العبارة إما أن أصلا ما في مكيين بعض الكوفيين كذا على طول أنا خان حتى ويحدث قد يحدث بعض الأنصار
طيب
أو إنها قرأت المدينة مثلا والبصرة ومكة وبعض الكوفيين إذا كان في مكة إذا كان
يعني عامة المكيين والشخار
كيف هو عارف
عامة المكيين والشخار
عامة المكيين بالمكة فالخطأ قول بعض المكيين
لا ذكرنا بالكثير في المكيين
هي راجعت عن بعض الكتب اللي تحكي غير من المكيين بالمكة
بالمكة المشكلة صعبة لا بد من استمرار ولا ذكر نفس الخلفاء. لكن جاي
إحنا نستشف من طريقة الطبري غير قضية هذه إنه يجي يعني.
لكن بعد ما هي موجودة عندكم ولا لا؟
هي حتى لو بعد موجودة عندنا إشكالية بعض. ويجي يقول بعض كذا قرأ بعضهم كذا ويجي يقول لك عامتهم قرأ.
أنا ما قال عامة. أنا ما قال عامة.
هذا كان معناه من يعني
كان فيها خلل يعني ماشي
وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا اختلف أهل التأويل في تأويل قوله إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فقال بعضهم معنى ذلك إن استطعتم أن تجاوزوا أن تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا ذلك فإنكم لا تجوزونه إلا بسلطان من ربكم قالوا وإنما هذا قول يقال لهم يوم القيامة قالوا ومعنى الكلام سنفرغ لكم أيها الثقلان فيقال لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فصفوا صفا دون صف ثم ينزل الملك الأعلى على مجنوبته اليسرى جهنم فإذا رآها أهل الأرض نادوا
لا قلت نادوا
ندوا فإذا رآها أهل الأرض ندوا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قول الله عز وجل إني أخاف عليكم يوم التناد
لا التناد بالشدة
إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين
وذلك على قراءة الضحاك الضحاك الطابق يسير الدال يأتي إن شاء الله صح
وذلك قوله وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وذلك قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. وقال آخرون بل معنى ذلك أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا هاربين من الموت، فإن الموت مدرككم ولا ينفعكم هربكم منه. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الضحاك في قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بذلك أنه لا يجيرهم أحد من الموت وأنهم ميتون لا يستطيعون فرارا منه ولا محيص، ولو نفذوا أقطار السماوات والأرض كانوا في سلطان الله ولا أخذهم الله بالموت. وقال آخرون بل معنى ذلك إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يقول إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان، يعني البينة من الله جل ثناؤه. وقال آخرون معنى قوله لا تنفذون لا تخرجون من سلطاني. ذكر من قال ذلك عن علي بن أبي طلحة، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لا تنفذون إلا بسلطان، يقول لا تخرجون من سلطاني.
في هذه الآية ذكر اختلاف على التأويل في قوله إن استطعتم أن تنفذوا، وهو الخطاب للجن والإنس، فذكر القول الأول وهو قول الضحاك وجعله يوم القيامة، يعني جعل السياق ليوم القيامة، كانوا قال سنخرج لكم أيها الثقلان فيقالوا لكم يعني في هذا اليوم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. وقد أورد ما أورده من تفسير عن الضحاك، وما ذكره الضحاك وارد في آثار غير هذا الأثر، يعني التفاصيل التي أوردها يعني واردة في الآثر. القراءة هنا عند الضحاك بتشديد الدال، وقد أشار إليها الطبري في تفسير آية غافر، ويقرأها يوم التناد بتشديد الدال من ند يند، كما ذكر هو أنهم قال ندوا، فهذا ينبع على أن قراءته بتشديد الدال، ومعناه هربوا، فكانوا يقول أنهم في هذا اليوم يهربون، يريدون أن يهربوا من أقطار السماوات والأرض فلا يستطيعون أن يهربوا لأن الملائكة تكون في أرجاء السماوات، كما سيأتي في قوله يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، لأنها أيضا تابع عند الضحاك على هذا المعنى، وقد أورد الآيات الدالة على هذا المعنى بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من أقطار السماوات والأرض. القول الآخر أيضا للضحاك لكنه يختلف عن القول الأول، يعني بينهما اختلاف من جهة المعنى، الأول جعله يوم القيامة، أما الآن فيحتمل أن يكون يوم القيامة، يحتمل أن يكون في الدنيا، لأن معنى قول الضحاك إن استطعتم أن تهربوا من الموت فخرجتم من أقطار السماوات والأرض فإنكم تخرجون إلى سلطان الله فلا مفر لكم من الموت، يعني كان هذا معنى الكلام، يعني لو أنكم خرجتم من أقطار السماوات والأرض ستخرجون إلى أين؟ إنها تخرجون إلى سلطان الله ولا لا؟ فيكون إذا كانوا ما زالوا بسلطان الله، لكن لم يبين الضحاك في هذه الرواية، لم يبين في هذه الرواية هل هي في الدنيا أم في الآخرة، فكأنهم يقول إنه لو قلنا في الآخرة نقول أنكم إن استطعتم أن تهربوا، لكن قوله الموت بأنه يريد الدنيا ولا لا؟
هاربين
الموت، لا إذا تكون في الدنيا، إذا يكون في الدنيا يعني يكون إذن في الدنيا، يعني كانوا لا يحيص عن الموت، ولو حصل أنكم استطعتم أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض فإنكم ستخرجون إلى سلطان الله، فأنتم في النهاية في ملك الله. الرواية الثالثة أوردها عن ابن عباس أيضا رواية مغايرة، ومغايرة بالكلية، لأن ابن عباس جعلها في الفكر والعلم، قال استطعتم أن تنفذوا يعني بالعلم من أقطار السماوات والأرض فتعلموا، يعني من شأنها ما تعلموا، فلن تستطيعوا إلا بسلطان، أي بحجة بينة، إلا بحجة بينة. هذا معنى ثاني. القول الرابع لم يشر إلا لقول لا تنفذون، لكنه يتشابه مع قول الضحاك الثاني، قال لا تخرجون من سلطان، يعني كانوا معنى قوله يعني إن نفذتم من أقطار السماوات فأنتم لا تنفذون إلا إلى سلطانه، فكانوا لا مفر لكم. فلكنه لم يتبين من رواية علي بن أبي طلحة معنى الجملة الأولى لا تنفذون، ما المراد به؟ المراد به لا تنفذون يعني بعلمكم إلا إلى ملكي، على الرواية الأولى لعلي بن أبي طلحة، أو على قول الضحاك لا تنفذون لا تهربون من الموت، وأنك لو هربتم لذهبتم إلى سلطان، فيحتمل هذا احتمال هذا، لا يتبين. إلا إذا قلنا نحمله على رأي ابن عباس الأول، فكان المعنى أنهم لو نفذتم بحجة ووصلتم إلى أقطار السماوات والأرض أو ما بعدها فإنكم في سلطان، ما زلتم في سلطان وما زلتم في ملك. طيب هذا المعنى الآن، هذه المعاني الآن ثلاثة، هذه المعاني الآن ثلاثة نحتاج إلى تحليل، هذا تحليل المعاني، لكن من جهة السياق، من جهة السياق لو أتممنا الآية أيها أنسب لهذه الآية، لأنه بعدها قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ولا تنفصران، فأيها أنسب مع هذه الآية؟ ثالث قول ابن عباس لأنكم إن نفذتم بالعلم والحجة أرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يعني لاحظ هنا الآن شيخ إبراهيم أنه الآن عندنا معشر الجن ومعشر الإنس، معشر الجن ومعشر الإنس، والمسألة الآن هنا مسألة إنقاذ النفس، ما فيها تهديد، قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثم قال بعدها كأنه على قول الضحاك نأخذ المعنى الأول سنفرغ لكم أيها الثقلان فيقال لكم يا معشر الجن والإنس ذلك اليوم يوم القيامة إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فلا يمكن لهم أن ينفذوا، ولو لأنهم إذا أرادوا أن ينفذوا فإنه يرسل عليهم شواظ من نار ونحاس فلا ينتصر بعضهم لبعض فيرجعون كما كان.
إضافة الجن في أخذوا السيارة
كيف؟
استراق الصبي،
لكن الآن المعنى الآن من جهة قول الضحك الأول
يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر،
لكن لا مثال، خلنا نخلص الأول المعنى الأول الآن متناسق متناسق اللي تريده شيخ إبراهيم إيش الآن في قضية الصلاة
استراق الصبي؟
طيب
ويرسل عليه نفس القضية
يعني بالعلم، نأخذ على قول ابن عباس الثالث، لو قلنا على قول ابن عباس الثالث قال سنفرغ لكم أيها الثقلان انتهى الحدث ولا لا؟ ثم قال يا معشر الجن والإنس، هذا السنة يا معشر الجن والإنس يكون السنة، إذا استطعتم أن تنفذوا بعلمكم من أقطار السماوات، تلاحظ السماوات والأرض، فانفذوا لا تنفذون إلا ببينة وحجة. ثم قال لو أردتم أن تنفذوا يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وهذا موقع تحدي، يقول لو كان يقول لو أنتم كما اجتمعتم لفعل هذا ومعكم الحجة والبينة فلا تستطيعون، مهما بلغتم ما بلغتم العلم فإنكم لا تستطيعون الوصول إلى ما بعد هذه الأقطار لأنه يرسل عليكم مشواضا من نار ونحاس فلا ينصر بعضكم بعضا. هذا المعنى أيضا متناسق. هو متناسق من جهة السياق مو من جهة المعنى، من جهة اختيار الآن متناسق. طيب
يعني الناس يقولون السماوات لكن الأرض لا يبلغ علمهم
كيف أقطار السماوات والأرض وأقطار
جميعا
بمعنى ويقول السماوات، لأن بعض من احتج في الإعجاز العلمي يعني احتج بهذه الآية ويأخذ قول ابن عباس ولا يعلم أنه قول ابن عباس، لكنه ما يعرف أيضا ما بعد ذلك، لابد نسلك عبارة ابن عباس كاملة. الآن هل العلم البشري وصل إلى أنه ينفذ أقطار السماوات والأرض معا؟ لا، بعضهم أخذ هذه على أنه العلم البشري استطاع أن ينفذ، وهذا غلط.
حتى الأرض،
حتى الأرض ما زال، الأرض ما زال فيها مجاهل لم يبلغوا،
لأنكروا
المسيح الدجال،
المسيح الدجال وأنكروا الياجوج والماجوج، قال أن الأرض طرقت وكذا وعرف ما فيها وعرف ما كل شيء، وما عرف المسيح الدجال ولا ياجوج والماجوج.
أي نعم، هذه لا تفتح حجج واضحة. إذا نلاحظ هنا أيضا أن ليس فيها حجة لمن استدل بها من أصحاب الإعجاز العلمي، لأن أقطار السماوات والأرض معا لم تكتشف كلها ولا يزال أحدا يبلغها، والسماوات ليس السماء، على فرض أن قلنا أنهم استطاعوا أن يخترقوا، على فرض يخترقوا السماء الدنيا مثلا بقيت السماوات الأخرى لم يخترقوا، فلا يحتج بهذه الآية على أن العلم البشري استطاع أن ينفذ إلى آخره. فأيضا على قول ابن عباس ليس فيه حجة. قول ابن عباس إذن يكون متناسب، أنا لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه الأقطار إلا بحجة، ولو وجدت هذه الحجة يعني البين أن العلم وجد علم أو استطاعوا أن يصلوا به فإنهم لا يستطيعون أن يرسل عليهما شواظ من نار ونحاس. ويشهد لهذا كما قلنا إيش أنه يرسل الآن ترسل الشوب على من؟ على الجن. فبناء على هذا لا يستدل بها على وصول أو الصعود إلى ماذا؟ إلى أطراف السماء.
كيف
إيش؟
قول الأول.
إيه؟
بمعنى إرسال الشواظ.
لا، الشواظ من نار من نحاس. يعني في القيامة ترسل الملائكة عليهم شواظ من نار من نحاس. القول الضحاك الثاني لا يتناسب مع يرسل عليكم شواظ من نار من نحاس فلا تنحسون. أو ممكن لأنه لو أرادوا أن يهربوا فهربوا، يعني أرادوا أن يهربوا من أقطار السماوات، لو افترض أنهم أرادوا أن يهربوا وكان عندهم قدرة أن يهربوا فإنه يرسل عليهم أيضا شواظ من نار من نحاس. ممكن
ما يمكن يفسر هذا باستواء السماء من الجن أرادوا أن يسترقوا السماء ويرسل عليهم الشروق،
ويستانس به لكن ليس هو المراد بذاته، لأنه تحدي للثقلين معا يا معشر الجن إن استطعتم معا أن تنفذوا.
حتى الإنس ما يسترق
نفسه الآن الإنس في الدول
عندهم الآن بعضهم يحطون أجهزة ناسا هذه
هنا
يحطون أجهزة يقولون يسمعون أصوات كذا ما يدري من أنت
وهي أشبه بالعربية يا أخي
صحيح ما يشبه
ها؟
شوف يا أسامة. هذا الشخص الذي كأنباه الآن لم يستطيعوا هذا الشيء.
إلا لن يستطيعوا. وظهر آينهم لن يستطيع
استراق السماء يحصل.
لكنه يحصل أيضا شيء من الاستراق.
هنا ظاهر الآن ما يحصل الاستراق. المفاد في السماء
إيه؟
لكن لو حصل أيضا يرسل عليه
إيه نعم لو حصل يرسل،
لكن هذا الشيء ثاني غير قضية استراق السماء.
الآن يستمرون الآن
والأبوار يستمرون
حديث أن
الرجال يكذب
نعم في
بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم
بعد
لكن ما يمكن استئناس به
يعني أشد
استئناسا يعني كونهم يرمى عليهم الشهب من هذه الجهة واستأنس بها. إن الشيخ اعترض يقول أنه يقع الآن نفوذ نفاذ من لكنه من أفراد. لو نقلنا الآن أنه لو اجتمع الإنس والجن يا معشر الجن والإنس معا إن استطعتهم معا وجعلناها معا إن استطعتم معا أن تنفذوا فانفذوا وليس بأفرادهم فهذا لا يمكن أن يقع منه. لكن قد يقع الاستراق وقد يرسل عليه الشهب.
لكن ليش ما نقول أنه معنى آخر المقصود هنا في النفاذ غير قضية الاستراق؟
ممكن هو الأصل غير قضية الاستراق. الأصل الآية غير قضية الاستراق قطعا. نعم
الشيخ تفسير الضحاك مبني على أنه تأكيد لشناف الله والفقراء هو مبني على أنه تأسيس الاستئناف
الثاني عن الاستئناف والأول على الأول رأي الطبري ربطه سنبره لكم يعني معنى كلام المعنى كلام الضحاك يؤول إلى هذا لكن ما نص الضحاك على هذا لكن معنى كلامه في تفسير يا معشر الجن والإنس يؤول إلى أنه ربط أبو قول سنبره لكم ولهذا الطبري قال فيقال لهم. نعم
يوم القيامة قبل يعني يوم القيامة
إيه نعم ربطه
يوم القيامة
يوم القيامة لأنه كلام كلام الضحاك في يوم القيامة فربطه الطبري بسنفرغ له لأن كلام الضحاك سنفرغ لكم في له كلام ما له كلام سنفرغ لكم ولا لا لم يذكر له الكلام
لكن التأسيس من أول هذا التأكيد
لا هو الآن عندنا أكثر من وجه والنظر الآن إلى كونها أكثر من وجه. أولا هذه الأوجه المتغايرة هل يعني تصح في الآية ولا ما تصح كأفراد متغايرة يعني الآن عندنا أفراد يعني أقوال متغايرة يعني هل تصح ولا ما تصح وهنا إذا ورد أكثر من قول تعتمد الآية ليس بينها تضاد وهي من أقوال السلف جاز حمل الآية عليها فما المانع أن تحمل الآية على هذه المعاني الثلاثة؟
القول الثاني في البعد
الثاني؟
إيه؟
احنا ننظر الآن إلى السياق احنا ننظر إلى السياق مشكلتنا في ما بعده
ما بعده؟
يرسل عليكم شواظ
هل الشواظ هو الموت؟
لا الشواظ لا سيأتي إنه اللهب
يناسب الموت يناسب الموت
كانوا يقول لو أردتم أن تهربوا من الموت فلن تهربوا إلا إلى سلطان الله ولو هربتم جاز لكم أن تهربوا الموت إلى هذا السلطان فما يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر يحتاج عموما الى تامل لكن هي المعاني من حيث هي ما فيها اشكال لكن ننظر الى السياق هل يتناسب ولا لا وقوله فلا تنتصران هل يمكن ان يدلنا على صحه احد المعاني لان هذا كان في معنى انه يكون بينهم ايش تناصر في هذه القضيه قال فلا تنتصران لا ينصر بعضكم بعضا هل نفهم من قوله فلا تنتصران انه يكون بينهم تناصر في هذه المساله فلا يمكنهم ذلك لو ندعى للدرس القادم نفكر فيه
لا خبر ولا حكم
ها؟
فلا تنتصران خبر ولا حكم
لا خبر لا يقع منكم تناصر طيب نقف عنده وندعى للدرس القادم بدل ما يكون فيه تراب
سمح وتجمع الأقوال
سمح
تعبير
سنفهم. على لغة العرب ما في
شيء.
قد إذا وجدتم شيء فما في بس يراجع إذا في شيء معين. سنأتي إليه النحاس ما بعد جناها. فينا سنفرغ ولا في معشر الجن.
نار
النحاس. إيه إحنا الآن سنفكر فيها نربطها الدرس القادم تفكروا فيها نربطها مع الإنسان نار عندنا نار ونحاس عندنا تنتصر لعله يسر إن شاء الله نقل عند هذا سم أيوة نقف نترك هيلو الدرس القادم طيب سبحانه وتعالى